إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها وصفت نبينا عليه الصلاة والسلام بقولها: كان خلقه القرآن. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ورفع به أقواما ووضع به آخرين، أذلهم وأهانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم في الصحيح: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن تمسك بكتاب الله وتخلق بما أمره الله من خصال الخير رفعه القرآن، ومن أعرض عن كتاب الله عز وجل وضعه الله، أذله وأهانه وحقره. لذلك جاء عن بعض السلف رحمهم الله وعن جماعة من أهل العلم قالوا: إذا سمعت النداء من ربك يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. وفي القرآن سورة، من أعظم السور آدابا وأحكاما، حتى أن بعض العلماء أطلق على هذه السورة اسم سورة الآداب، وهي سورة الحجرات. فسورة الحجرات فيها قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أي ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام. فسورة الحجرات سماها بعض أهل العلم، ونقل ذلك جماعة، وسماها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء سورة الآداب، لما حوت وجمعت من كثرة النداءات والآداب والأحكام، فهي سورة فريدة في كثرة أحكامها ومسائلها مع قصر وقلة آياتها، فهي من الصور المعدودة، من الصور البليغة في كتاب الله عز وجل، وكل كلام الله عز وجل عظيم بليغ. وهذه السورة المباركة جمع الله فيها عز وجل 5 نداءات، فابتدأ بالنداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هذه النداءات الخمس مبتدأة بيا أيها الذين آمنوا، ثم جاء نداء سادس مخالف في صيغته صيغة ما تقدم، فختم النداءات بنداء سادس قائلا سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فتمت نداءات الرب عز وجل 6 نداءات، 5 بوصف المؤمنين، وواحد بصيغة العموم للناس كلهم. وسيأتي بيان الحكمة الظاهرة من هذا. فهذه النداءات جمع الله عز وجل فيها أحكاما وآدابا، وكلها تصب في أمرين: أعظمهما تقوى الله وعبادته والإنابة إليه، والثاني الإصلاح بين الناس والمحبة بينهم ونزع التباغض والتدابر. فهذه النداءات دائرة على هذين الأصلين. والله عز وجل تارة ينادي عباده بصيغة الإيمان، وتارة ينادي عباده بالتعميم: يا أيها الناس. فإذا تأملت كتاب الله وجدت الحكمة البالغة في الفرق بين النداءين. فإذا خاطب المؤمنين فإنه يخاطب المؤمنين بما يخصهم من تكاليف وأحكام شرعية، وإذا خاطب الناس عموما فإنه يخاطبهم في أصل العبادة والتوحيد. وهذا هو الجري على الغالب. فأنت إذا تأملت قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فتجد أنه تبارك وتعالى حين يخاطب عموم الناس يأتي بالأمر العام الذي في الغالب يكون مبنيا على دعوتهم للتوحيد والعبادة. وحين يخاطب المؤمنين يخاطبهم بما يخصهم من أحكام وتكاليف. وهذا من الفرق بين النداء بصيغة الإيمان وبين النداء بصيغة العموم للناس. لذلك فإن من أسباب إعجاز القرآن التي ذكرها العلماء أن اللفظ الموضوع في سياقه إذا أخرته أو قدمت ما بعده عليه أو أبدلته بمعنى فإن المعنى يختل ويبطل أو تقل بلاغته. وهذا من عظيم إعجاز كتاب الله عز وجل، إذ هو كلام الله. ابتدأ الله عز وجل عباده مناديا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه حكمة بالغة، فكل ما جاء في هذه السورة من الأحكام أمرا ونهيا قائم على النداء الأول، وهو التسليم لله جل وعلا ولرسوله، ومنع الرب جل وعلا أحدا من خلقه أن يتقدم في آرائه وأخلاقه وتشريعاته على حكم الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدم على أمر الله جل وعلا. إذا جاء أمر الله ورسوله وجب الانقياد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن البلاء كل البلاء، وإن البلاء كل البلاء أن تقدم هواك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل ما جاء عن علي رضي الله عنه حين يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. لو كان الدين بالهوى والرأي لكان المسح على الخف من الأسفل، لأنه أقرب وألصق للقدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر قدميه ولم يمسح أسفل الخفين. هذا دين الله عز وجل. وأي طهارة تتحصل إذا فقدت الماء فتيممت بالتراب، فأنت قبل تلبسك بالتراب أشد نظافة. فإذا لم تجد الماء تطهرت بالتراب وتيممت، فأي نظافة تتحقق من ضرب يديك بالتراب ومسحك يديك ووجهك إلا أنه الدين؟ وإذا تأملت أحكام الشرع، إذا خرج المني الطاهر وجب الغسل، وإذا خرج البول النجس وجب غسل موضعه ولم يجب الغسل. كل ذلك أحكام شرعية دالة على العبادة والانقياد لأمر الله جل وعلا. لذلك متى قدم الناس أحكاما غير أحكام الله، سمها ما شئت، عادات، تقاليد، قوانين تخالف شرع الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يرفع الخير عن الأمة حين تعرض عن كتابه وسنة نبيه، إما والعياذ بالله إعراض الكفر، وإما أن يترك العمل بأحكام الشرع فيكون فصاقا عصاة بترك أحكام الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وعطف رسوله على ذاته جل وعلا، لم يقل مكتفيا لا تقدموا بين يدي الله، بل عطف رسوله عليه الصلاة والسلام على ذاته تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أنزل نبيه منزلة المبين عنه أحكامه. فلذا لا تستغني بالكتاب عن السنة، ولا بالسنة عن الكتاب، بل لا يفرق بينهما إلا مبتدع ضال. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. خرج ابن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى موضع فعلم لابن مسعود، وأمر ابن مسعود أن لا يجاوز ذلك الخط. يقول ابن مسعود: فمكثت وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاب عني، فسمعت أصواتا خشيت عليه، فهممت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فمكثت. هكذا كان عندهم الانقياد والاتباع والتسليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. فقرن جل وعلا بين أمره وتقواه، وهذا من تعليم الله جل وعلا عباده. يأتي بأمره أو بنهيه ثم يقرنه بتقواه، مذكرا عباده أن التقوى تحمل العبد على امتثال الأمر وعلى اجتناب النهي، فيأمر أو ينهى ثم يعطف عليها بتقواه عز وجل، مذكرا ومنبها عباده: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فختم الآية بصفتين من صفاته: أنه سميع وأنه عليم، محذرا ومنبها عباده أنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يسمع أقوالهم ويعلم ما يفعلون، ولا يغيب عنه شيء سبحانه. حتى الورقة تسقط من الشجرة يعلمها الله، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال الله جل وعلا بعد أن أمر عباده أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله، فأمرهم بعد الاتباع والانقياد لرسوله، لا يكفي ذلك، بل ذلك متضمن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بفضله والاحترام والمحبة والتبجيل. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قد يكون العبد لا يقدم بين يدي الله ورسوله قول أحد ويكون متبعا للشرع، ولكنه يقصر في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه. كان يأتي بعض الناس فيرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، فنهوا عن ذلك وأمروا أن ينزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزله الله فيها من تبجيل وتوقير وتعظيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، أي ينبغي أن يغض الصوت في مجلسه، وأن يتأدب بحضرته، وأن يكلم بقدر ما يسمع صوت المتكلم متأدبا ومعظما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال تبارك وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فنهى الله عن رفع الصوت وعن الجهر له بالقول، ومن ذلك لا ينادى كما ينادى غيره، لا يقال يا محمد، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي إذا دعوته وناديته لا تجعل نداءك له كما تنادي أخاك وصاحبك يا فلان، وإنما أمروا أن يتأدبوا في النداء معه، يقول يا رسول الله، يا نبي الله، ونحو ذلك من الآداب التي أمروا بها. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر إلى هذا الأمر العظيم، إذا رفع الصوت أو جهر له كجهر بعضكم لبعض، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا أمر عظيم، فيه بيان أن العبد قد يحبط عمله ويقتل عمله وهو لا يشعر بذلك، نعوذ بالله من الخذلان. فإن الله جل وعلا حذر أقواما فقال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فقد يوافي العبد ربه يوم القيامة يظن أن له أعمالا تنجيه، وإذا عمله حابط وهو لا يشعر. وفي هذا ترهيب ووعيد شديد لمن أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو مماته ولم يوفه حقه الذي أمر الله عز وجل بتوفيته إياه من تعظيم وتوقير ومحبة وطاعة وتسليم وانقياد واتباع ظاهر وباطن. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذان نداءان كلاهما نهيان: لا تقدموا لا ترفعوا. ثم أعقب هذين النداءين نداء ثالث، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبعد أن نهى المؤمنين أتى بأمر بعد النهيين: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الناس تبني أخبارها على النقلة، ويعتمد الناس في أخبارهم على النقل، قال فلان وقال فلان وسمعت فلانا. فهل كل ما تسمعه تصدقه؟ لا، بل ربما نقل الحديث ناقل كاذب فاسق يوقع بين الناس الفتن ويوقع بين الناس الشحناء والتدابر، ويحمل الناس على العداوة والخصام. لا بد أن يكون الناقل للخبر عدلا مأمونا معروفا بالصدق والأمانة حتى يقبل خبره. فإن كان فاسقا لا يصلي، يكذب، يعصي ربه بالكبائر مظهرا لها ولو كبيرة واحدة، صار فاسقا خارجا عن طاعة الله جل وعلا. فالفاسق لا يقبل خبره إلا إذا دل الدليل على صدقه. إن جاءكم فاسق بنبأ، كم وقع بين الناس من عداوة وشحناء وبغضاء على أخبار الفساق الفجار الذين يكيدون الناس ويوقعون بين الناس العداوة والبغضاء. فالفاسق لا يقبل خبره ولا يعتمد على نقله حتى يدل دليل من غيره على صدقه، فحينئذ يقبل لا لذاته وإنما لما دل عليه على صدقه من غيره من المتثبتين العدول. ولما قال الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأنت لا تستطيع أن تكذب الفاسق ولا أن تصدقه، قد يكون فاسقا ولكنه في هذا النبأ صادق، وقد يكون فاسقا وهو في هذا النبأ كاذب. فانظر إلى عظيم بلاغة كتاب الله، لم يأمرنا الله بتكذيب الفاسق لأنه قد يصدق وقد يصدق الكاذب وقد يؤتمن الخائن. فما الواجب؟ لا تستطيع أن تصدقه ولا أن تكذبه، فقال الله فتبينوا، وهذا غاية العدل حتى مع الفاسق. لم يقل فكذبوه وتبينوا، وإنما أمرهم بأن يتبينوا، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. والقراءة الأخرى فتثبتوا، فقراءتان صحيحتان متواترتان معناهما واحد، وبعضها وإحداهما تخالف الأخرى في بعض المعاني. فتبينوا من التبين، تبينت الأمر تفحصته وتثبتت منه، وقوله في القراءة الأخرى فتثبتوا من التثبت، فالواجب التبين والتثبت من خبر الفاسق، فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. ثم بين الله الحكمة في عدم قبول خبر الفاسق، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقبل خبر الفاسق وتبني عليه ظنونا كاذبة، ويأتيك خبر الفاسق يغرك ويخدعك، فتصيب قوما بجهالة أي بمعصية بسبب جهالتك أو بعدم علمك، فتظلم وتعتدي لمجرد من نقل لك الخبر وهو فاسق كاذب، فتصبح على ما فعلتم نادمين. فيعقب ذلك الندم والحسرة أنه غرر بك وأنك خدعت حين لم تتثبت. وفي قول الله جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فائدة عظيمة في أخبار العدول والثقات، وأن العدل لا يتبين من خبره ولا يتثبت من خبره، فإذا كان عدلا وجب قبول خبره. ولا تقول لا أقبل خبر العدل حتى أتثبت، فإنك إن تثبتت من خبر العدل ساويت العدل بالفاسق، وقد فرق الله بينهما. لذلك من هذا الباب ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، فإذا شهد عدل من علماء الحديث فلان ثقة، فلان مبتدع، فلان كذاب، وكان المخبر عدلا، لا يستفصل منه ولا يقال للعالم في أي شيء كذب وفيما تضعفه، ولم يكن السلف يصنعون ذلك، بل هذا من محدثات جماعة من الناس في هذا الزمان، لا يقبلون أخبار العلماء العدول الثقات في جرحهم وتعديلهم حتى يتثبتوا من أدلتهم على الجرح والتعديل. وهؤلاء ساووا بين العدول الثقات وبين الكذبة الفساق، وهذا يدل على جهل بما جرى عليه الأئمة أو على قصد لحماية ظهور أهل البدع. فالعالم المتثبت كما يقول الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، العالم المتثبت إذا عدل أو جرح وجب قبول خبره، ولا يقال له من أين عدلت أو جرحت حتى يخالفه غيره من أهل العلم، فحينئذ يجب على الأول أن يبين حجته عند المعارضة. ثم بعد أن نهى الله عباده نهيين وأمرهم بالتبين والتثبت من خبر الفاسق، عاد ناهيا عباده فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لا يسخر قوم من قوم، والسخرية الاحتقار والتعالي على الناس. وانظر إلى أدب الأئمة. يقول بعض العلماء رحم الله أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، صاحبناه 40 سنة نتعلم منه، فما افتخر علينا يوما بشيء علمه وجهلناه. رحم الله أحمد، الإمام أحمد بن حنبل يقول: صاحبناه 40 سنة نتعلم منه، فما افتخر علينا يوما بشيء علمه وجهلناه. هذا هو أدب المتقين. أدب المتقين لا يسخرون بالناس ولا يحتقرونهم ولا يزدرونهم، وإنما يزدرون أنفسهم. وتأمل متأدبا ما جاء عن أمك عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وحين رماها المنافقون بالزنا كذبا وزورا، فتقول: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، وإنما كنت أرجو أن يبرئني الله برؤيا يريها نبيه. أعظم وأشد ما كانت تأمله أن الله يري نبيه رؤيا في المنام أنها بريئة. كانت ترى نفسها حقيرة أن ينزل قرآن، لأنها لا قدر لها في نفسها، كأنها تقول: ومن أنا حتى يذكرني القرآن. هكذا الأبرار الأخيار لا يحتقرون الناس، وإنما يحتقرون أنفسهم ويستقلون أنفسهم، لا يحتقرون عباد الله ولا يتعالون على خلق الله. إذا كان أنعم الله عليك بعلم أو عرض من الدنيا فهذا ليس من كدك ولا كد أبيك، هذا من فضل الله عليك، فتأدب. وأما من يتعالى على الناس لعلم علمه أو لجاه جعله الله له أو لعرض من الدنيا فيتعالى على خلق الله، يوشك أن ينزع الله خيره عنك. ونعوذ بالله من نعمة تحمل صاحبها على احتقار الخلق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى في الطريق يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وإذا قدم من سفر استقبله الصبيان فيحمله، وحين يأكل جالسا على الأرض فتأتي امرأة وتعجب فيقول: آكل كما يأكل العبد. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح الناس وهو أعلم العلماء، لم يكن جافا ولا غليظا، يمازح أصحابه في السوق، يمر ببعض أصحابه فيحضنه من ظهره ويقول: من يشتري العبد؟ ويمر عليه العجوز فيمازحها ويضاحكها ويقول: لا يدخل الجنة عجوز. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى في سلامه إلا متبسما، وكان عليه الصلاة والسلام يردف الضعيف والمسكين ويطعم الجائع ويفك العاني. وكان يأتي الأعرابي، الرجل من البادية لا يعرف كيف يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه من الأدب والتعامل، فيقول له: يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، فينظر ويأمر له بالعطاء. وحين تعجب كيف كان أدبه مع الناس، فكان في السوق واشترى من رجل سلعة، ثم استتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوفيه الثمن. فمشى صاحب السلعة، وكان أعرابيا، مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقاضى الثمن. فلقيه في الطريق رجل فساومه بثمن أزيد، وهو لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السلعة، فأراد الأعرابي أن يبيعها، فقال له النبي: قد بعتنيها. فقال: لم أبعك. ورد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمع الناس، فقال البائع: هلم شاهدا، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشاهد على السلعة، يقول: أنا ما بعت ولا اشتريت منك. سبحان الله. فجاء خزيمة أحد الصحابة، قال: أنا أشهد. فقال صلى الله عليه وسلم: على ما تشهد؟ وهو لم يحضر، فكيف تشهد بأني صادق أنني اشتريت؟ قال: يا رسول الله، بتصديق الله لك. فجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. هذا هو أدب أهل العلم، هذا أدب المتواضعين، هذا أدب على الجميع أن يسلكه. الآن قد ترى صبيا ما زال في المهد صبيا يرضع العلم، ثم يتكلم كأنه ابن تيمية زمانه. ومن جميل أدب العلماء ما أذكره دائما فيما ذكره المروذي في كتاب الورع، قال: قلت لأحمد، أو سئل أحمد عن رجل صاد صيدا، رجل رمى صيدا في السماء فصاده، فوقع الصيد في أرض رجل، وقع الصيد في أرض محمد، في أرض زيد عمرو، لمن الصيد؟ لمن رماه أم لصاحب الأرض؟ فقال أحمد: لا أدري. قال: فسألت إسحاق فقال: لا أدري. فهكذا الذي ينبغي على العبد أن يتقي الله، وأن ينظر بعين الاحتقار لنفسه، وأن يتقي احتقار الخلق، فهذه هي رفعة العبد عند الله، والله الموفق. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لماذا؟ وما الحكمة من أن لا تسخر بأحد من الناس عسى أن يكونوا خيرا منه. لا تدري هذا الذي تسخر منه قد يكون عند الله خير منك، بل قد يكون خير من ملء الأرض مثلك، خير من ملء الأرض. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون عند الله بالتقى لا بعرض الدنيا. فكم من محتقر عظيم القدر عند الله. لذلك لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل من أصحابه، وكان رجلا ضعيفا في عرض الدنيا، فاحتضنه ممازحا فقال: من يشتري العبد؟ فقال: إذا تجدني كاسدا، أي لا تستفيد من هذه السلعة لأنها كاسدة لا قيمة لها عند الناس، تجدني كاسدا. قال: ولكنك عند الله لست بكاسد. الله أكبر. من يشتري العبد؟ قال: إذا تجدني كاسدا. فقال: ولكنك عند الله لست بكاسد. لذلك أختم هذا بتلك القصة العظيمة التي فيها أدب عظيم لمن أراد سبيل النجاة. لما هاجر الصحابة إلى الحبشة رجع بعضهم من هناك، فلما جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بأعجب ما رأيت هناك، أخبرني بأعجب ما رأيت هناك، أعجب ما رأيت في إقامتك في الحبشة إثيوبيا. فقال: يا رسول الله، أعجب ما رأيت أنني رأيت عجوزا تحمل تمرا في مكتل لها، فأتى شاب فدفعها فسقطت، فوقع التمر فقامت تحمله في مكتلها، ثم قالت للشاب: أي غبر، ستعلم غدا حين يضع الجبار كرسيه. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها حقه غير متعتع. هكذا إذا قام الناس بالعدل فيما بينهم فإن الله جل وعلا يكافئهم الخير، وإلا كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها حقه غير متعتع. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها وصفت نبينا عليه الصلاة والسلام بقولها كان خلقه القرآن. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ورفع به أقواما ووضع به آخرين أذلهم وأهانهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم في الصحيح: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن تمسك بكتاب الله وتخلق بما أمره الله من خصال الخير رفعه القرآن، ومن أعرض عن كتاب الله عز وجل وضعه الله أذله وأهانه وحقره. لذلك جاء عن بعض السلف رحمهم الله وعن جماعة من أهل العلم قالوا: إذا سمعت النداء من ربك يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. وفي القرآن سورة من أعظم السور آدابا وأحكاما، حتى أن بعض العلماء أطلق على هذه السورة اسم سورة الآداب، وهي سورة الحجرات. فسورة الحجرات فيها قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أي ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام. فسورة الحجرات سماها بعض أهل العلم، ونقل ذلك جماعة، وسماها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء سورة الآداب، لما حوت وجمعت من كثرة النداءات والآداب والأحكام، فهي سورة فريدة في كثرة أحكامها ومسائلها مع قصر وقلة آياتها، فهي من السور المعدودة من السور البليغة في كتاب الله عز وجل، وكل كلام الله عز وجل عظيم بليغ. وهذه السورة المباركة جمع الله فيها عز وجل خمسة نداءات، فابتدأ بالنداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هذه النداءات الخمس مبتدأة بيا أيها الذين آمنوا، ثم جاء نداء سادس مخالف في صيغته صيغة ما تقدم، فختم النداءات بنداء سادس قائلا سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فتمت نداءات الرب عز وجل ست نداءات، خمسة بوصف المؤمنين، وواحد بصيغة العموم للناس كلهم. وسيأتي بيان الحكمة الظاهرة من هذا. فهذه النداءات جمع الله عز وجل فيها أحكاما وآدابا، وكلها تصب في أمرين: أعظمهما تقوى الله وعبادته والإنابة إليه، والثاني الإصلاح بين الناس والمحبة بينهم ونزع التباغض والتدابر. فهذه النداءات دائرة على هذين الأصلين. والله عز وجل تارة ينادي عباده بصيغة الإيمان، وتارة ينادي عباده بالتعميم: يا أيها الناس. فإذا تأملت كتاب الله وجدت الحكمة البالغة في الفرق بين النداءين. فإذا خاطب المؤمنين فإنه يخاطب المؤمنين بما يخصهم من تكاليف وأحكام شرعية، وإذا خاطب الناس عموما فإنه يخاطبهم في أصل العبادة والتوحيد. وهذا هو الجري على الغالب. فأنت إذا تأملت قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فتجد أنه تبارك وتعالى حين يخاطب عموم الناس يأتي بالأمر العام الذي في الغالب يكون مبنيا على دعوتهم للتوحيد والعبادة. وحين يخاطب المؤمنين يخاطبهم بما يخصهم من أحكام وتكاليف. وهذا من الفرق بين النداء بصيغة الإيمان وبين النداء بصيغة العموم للناس. لذلك فإن من أسباب إعجاز القرآن التي ذكرها العلماء أن اللفظ الموضوع في سياقه إذا أخرته أو قدمت ما بعده عليه أو أبدلته بمعنى فإن المعنى يختل ويبطل أو تقل بلاغته. وهذا من عظيم إعجاز كتاب الله عز وجل، إذ هو كلام الله. ابتدأ الله عز وجل عباده مناديا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه حكمة بالغة. فكل ما جاء في هذه السورة من الأحكام أمرا ونهيا قائم على النداء الأول، وهو التسليم لله جل وعلا ولرسوله، ومنع الرب جل وعلا أحدا من خلقه أن يتقدم في آرائه وأخلاقه وتشريعاته على حكم الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تتقدم على أمر الله جل وعلا. إذا جاء أمر الله ورسوله وجب الانقياد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن البلاء كل البلاء، وإن البلاء كل البلاء أن تقدم هواك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل ما جاء عن علي رضي الله عنه حين يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. لو كان الدين بالهوى والرأي لكان المسح على الخف من الأسفل، لأنه أقرب وألصق للقدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر قدميه ولم يمسح أسفل الخفين. هذا دين الله عز وجل. وأي طهارة تتحصل إذا فقدت الماء فتيممت بالتراب، فأنت قبل تلبسك بالتراب أشد نظافة. فإذا لم تجد الماء تطهرت بالتراب وتيممت، فأي نظافة تتحقق من ضرب يديك بالتراب ومسحك يديك ووجهك إلا أنه الدين. وإذا تأملت أحكام الشرع، إذا خرج المني الطاهر وجب الغسل، وإذا خرج البول النجس وجب غسل موضعه ولم يجب الغسل. كل ذلك أحكام شرعية دالة على العبادة والانقياد لأمر الله جل وعلا. لذلك متى قدم الناس أحكاما غير أحكام الله، سمها ما شئت، عادات، تقاليد، قوانين تخالف شرع الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يرفع الخير عن الأمة حين تعرض عن كتابه وسنة نبيه. إما والعياذ بالله إعراض الكفر، وإما أن يترك العمل بأحكام الشرع فيكون فساقا عصاة بترك أحكام الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعطف رسوله على ذاته جل وعلا، لم يقل مكتفيا لا تقدموا بين يدي الله، بل عطف رسوله عليه الصلاة والسلام على ذاته تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أنزل نبيه منزلة المبين عنه أحكامه. فلذا لا تستغني بالكتاب عن السنة ولا بالسنة عن الكتاب، بل لا يفرق بينهما إلا مبتدع ضال. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. خرج ابن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى موضع فعلم لابن مسعود وأمر ابن مسعود أن لا يجاوز ذلك الخط. يقول ابن مسعود: فمكثت وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاب عني، فسمعت أصواتا خشيت عليه، فهممت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، فمكث. هكذا كان عندهم الانقياد والاتباع والتسليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. فقرن جل وعلا بين أمره وتقواه، وهذا من تعليم الله جل وعلا عباده. يأتي بأمره أو بنهيه ثم يقرنه بتقواه، مذكرا عباده أن التقوى تحمل العبد على امتثال الأمر وعلى اجتناب النهي، فيأمر أو ينهى ثم يعطف عليها بتقواه عز وجل، مذكرا ومنبها عباده. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فختم الآية بصفتين من صفاته، أنه سميع وأنه عليم، محذرا ومنبها عباده أنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يسمع أقوالهم ويعلم ما يفعلون، ولا يغيب عنه شيء سبحانه. حتى الورقة تسقط من الشجرة يعلمها الله، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال الله جل وعلا بعد أن أمر عباده أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله، فأمرهم بعد الاتباع والانقياد لرسوله، لا يكفي ذلك، بل ذلك متضمن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بفضله والاحترام والمحبة والتبجيل. فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قد يكون العبد لا يقدم بين يدي الله ورسوله قول أحد ويكون متبعا للشرع، ولكنه يقصر في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه. كان يأتي بعض الناس فيرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، فنهوا عن ذلك وأمروا أن ينزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزله الله فيها من تبجيل وتوقير وتعظيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، أي ينبغي أن يغض الصوت في مجلسه، وأن يتأدب بحضرته، وأن يكلم بقدر ما يسمع صوت المتكلم متأدبا ومعظما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، فنهى الله عن رفع الصوت وعن الجهر له بالقول. ومن ذلك لا ينادى كما ينادى غيره، لا يقال يا محمد، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي إذا دعوته وناديته لا تجعل نداءك له كما تنادي أخاك وصاحبك يا فلان، وإنما أمروا أن يتأدبوا في النداء معه، يقول يا رسول الله يا نبي الله، ونحو ذلك من الآداب التي أمروا بها. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أم تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر إلى هذا الأمر العظيم، إذا رفع الصوت أو جهر له كجهر بعضكم لبعض، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا أمر عظيم، فيه بيان أن العبد قد يحبط عمله ويقتل عمله وهو لا يشعر بذلك. نعوذ بالله من الخذلان. فإن الله جل وعلا حذر أقواما فقال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فقد يوافي العبد ربه يوم القيامة يظن أن له أعمالا تنجيه، وإذا عمله حابط وهو لا يشعر. وفي هذا ترهيب ووعيد شديد لمن أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو مماته ولم يوفه حقه الذي أمر الله عز وجل بتوفيته إياه من تعظيم وتوقير ومحبة وطاعة وتسليم وانقياد واتباع ظاهر وباطن. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذان نداءان كلاهما نهيان: لا تقدموا لا ترفعوا. ثم أعقب هذين النداءين نداء ثالث، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبعد أن نهى المؤمنين أتى بأمر بعد النهيين: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الناس تبني أخبارها على النقلة، ويعتمد الناس في أخبارهم على النقل، قال فلان وقال فلان وسمعت فلانا. فهل كل ما تسمعه تصدقه؟ لا، بل ربما نقل الحديث ناقل كاذب فاسق يوقع بين الناس الفتن ويوقع بين الناس الشحناء والتدابر، ويحمل الناس على العداوة والخصام. لا بد أن يكون الناقل للخبر عدلا مأمونا معروفا بالصدق والأمانة حتى يقبل خبره. فإن كان فاسقا لا يصلي، يكذب، يعصي ربه بالكبائر مظهرا لها ولو كبيرة واحدة، صار فاسقا خارجا عن طاعة الله جل وعلا. فالفاسق لا يقبل خبره إلا إذا دل الدليل على صدقه. إن جاءكم فاسق بنبأ، كم وقع بين الناس من عداوة وشحناء وبغضاء على أخبار الفساق الفجار الذين يكيدون الناس ويوقعون بين الناس العداوة والبغضاء. فالفاسق لا يقبل خبره ولا يعتمد على نقله حتى يدل دليل من غيره على صدقه، فحينئذ يقبل لا لذاته وإنما لما دل عليه على صدقه من غيره من المتثبتين العدول. ولما قال الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأنت لا تستطيع أن تكذب الفاسق ولا أن تصدقه. قد يكون فاسقا ولكنه في هذا النبأ صادق، وقد يكون فاسقا وهو في هذا النبأ كاذب. فانظر إلى عظيم بلاغة كتاب الله، لم يأمرنا الله بتكذيب الفاسق، لأنه قد يصدق وقد يصدق الكاذب وقد يؤتمن الخائن. فما الواجب؟ لا تستطيع أن تصدقه ولا أن تكذبه. فقال الله فتبينوا، وهذا غاية العدل حتى مع الفاسق. لم يقل فكذبوه وتبينوا، وإنما أمرهم بأن يتبينوا، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. والقراءة الأخرى فتثبتوا، فقراءتان صحيحتان متواترتان معناهما واحد، وبعضها وإحداهما تخالف الأخرى في بعض المعاني. فتبينوا من التبين، تبينت الأمر تفحصته وتثبتت منه. وقوله في القراءة الأخرى فتثبتوا من التثبت، فالواجب التبين والتثبت من خبر الفاسق، فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. ثم بين الله الحكمة في عدم قبول خبر الفاسق، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقبل خبر الفاسق وتبني عليه ظنونا كاذبة، ويأتيك خبر الفاسق يغرك ويخدعك، فتصيب قوما بجهالة، أي بمعصية بسبب جهالتك أو بعدم علمك، فتظلم وتعتدي لمجرد من نقل لك الخبر وهو فاسق كاذب، فتصبح على ما فعلتم نادمين. فيعقب ذلك الندم والحسرة أنه غرر بك وأنك خدعت حين لم تتثبت. وفي قول الله جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فائدة عظيمة في أخبار العدول والثقات، وأن العدل لا يتبين من خبره ولا يتثبت من خبره. فإذا كان عدلا وجب قبول خبره، ولا تقول لا أقبل خبر العدل حتى أتثبت، فإنك إن تثبتت من خبر العدل ساويت العدل بالفاسق، وقد فرق الله بينهما. لذلك من هذا الباب ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، فإذا شهد عدل من علماء الحديث فلان ثقة، فلان مبتدع، فلان كذاب، وكان المخبر عدلا، لا يستفصل منه ولا يقال للعالم في أي شيء كذب وفيما تضعفه، ولم يكن السلف يصنعون ذلك، بل هذا من محدثات جماعة من الناس في هذا الزمان، لا يقبلون أخبار العلماء العدول الثقات في جرحهم وتعديلهم حتى يتثبتوا من أدلتهم على الجرح والتعديل. وهؤلاء ساووا بين العدول الثقات وبين الكذبة الفساق، وهذا يدل على جهل بما جرى عليه الأئمة، أو على قصد لحماية ظهور أهل البدع. فالعالم المتثبت كما يقول الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، العالم المتثبت إذا عدل أو جرح وجب قبول خبره، ولا يقال له من أين عدلت أو جرحت حتى يخالفه غيره من أهل العلم، فحينئذ يجب على الأول أن يبين حجته عند المعارضة، ثم بعد أن نهى الله عباده نهيين وأمرهم بالتبين والتثبت من خبر الفاسق، عاد ناهيا عباده فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لا يسخر قوم من قوم، والسخرية الاحتقار والتعالي على الناس. وانظر إلى أدب الأئمة. يقول بعض العلماء: رحم الله أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، صاحبناه 40 سنة نتعلم منه، فما افتخر علينا يوما بشيء علمه وجهلناه. رحم الله أحمد، الإمام أحمد بن حنبل يقول: صاحبناه 40 سنة نتعلم منه، فما افتخر علينا يوما بشيء علمه وجهلناه. هذا هو أدب المتقين. أدب المتقين لا يسخرون بالناس ولا يحتقرونهم ولا يزدرونهم، وإنما يزدرون أنفسهم. وتأمل متأدبا ما جاء عن أمك عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وحين رماها المنافقون بالزنا كذبا وزورا، فتقول: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، وإنما كنت أرجو أن يبرئني الله برؤيا يريها نبيه. أعظم وأشد ما كانت تأمله أن الله يري نبيه رؤيا في المنام أنها بريئة. كانت ترى نفسها حقيرة أن ينزل قرآن، لأنها لا قدر لها في نفسها، كأنها تقول: ومن أنا حتى يذكرني القرآن. هكذا الأبرار الأخيار لا يحتقرون الناس، وإنما يحتقرون أنفسهم ويستقلون أنفسهم، لا يحتقرون عباد الله ولا يتعالون على خلق الله. إذا كان أنعم الله عليك بعلم أو عرض من الدنيا، فهذا ليس من كدك ولا كد أبيك، هذا من فضل الله عليه، فتأدب. وأما من يتعالى على الناس لعلم علمه أو لجاه جعله الله له أو لعرض من الدنيا فيتعالى على خلق الله، يوشك أن ينزع الله خيره عنك. ونعوذ بالله من نعمة تحمل صاحبها على احتقار الخلق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى في الطريق يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وإذا قدم من سفر استقبله الصبيان فيحمله، وحين يأكل جالسا على الأرض فتأتي امرأة وتعجب فيقول: آكل كما يأكل العبد. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح الناس وهو أعلم العلماء، لم يكن جافا ولا غليظا، يمازح أصحابه في السوق، يمر ببعض أصحابه فيحضنه من ظهره ويقول: من يشتري العبد؟ ويمر عليه العجوز فيمازحها ويضاحكها ويقول: لا يدخل الجنة عجوز. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى في سلامه إلا متبسما، وكان عليه الصلاة والسلام يردف الضعيف والمسكين ويطعم الجائع ويفك العاري. وكان يأتي الأعرابي، الرجل من البادية لا يعرف كيف يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه من الأدب والتعامل، فيقول له: يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، فينظر ويأمر له بالعطاء. وحين تعجب كيف كان أدبه مع الناس، فكان في السوق واشترى من رجل سلعة، ثم استتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوفيه الثمن. فمشى صاحب السلعة وكان أعرابيا، مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقاضى الثمن. فلقيه في الطريق رجل فساومه بثمن أزيد، وهو لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السلعة، فأراد الأعرابي أن يبيعها، فقال له النبي: قد بعتنيها. فقال: لم أبعك. ورد كلام النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع الناس، فقال البائع: هلم شاهدا، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشاهد على السلعة، يقول: أنا ما بعت ولا اشتريت منك. سبحان الله. فجاء خزيمة أحد الصحابة قال: أنا أشهد. فقال صلى الله عليه وسلم: على ما تشهد؟ وهو لم يحضر، فكيف تشهد بأني صادق أنني اشتريت؟ قال: يا رسول الله، بتصديق الله لك. فجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. هذا هو أدب أهل العلم، هذا أدب المتواضعين، هذا أدب على الجميع أن يسلكه. الآن قد ترى صبيا ما زال في المهد صبيا يرضع العلم، ثم يتكلم كأنه ابن تيمية زمانه. ومن جميل أدب العلماء ما أذكره دائما فيما ذكره المروذي في كتاب الورع، قال: قلت لأحمد، أو سئل أحمد عن رجل صاد صيدا، رجل رمى صيدا في السماء فصاده، فوقع الصيد في أرض رجل، وقع الصيد في أرض محمد، في أرض زيد عمرو، لمن الصيد؟ لمن رماه أم لصاحب الأرض؟ فقال أحمد: لا أدري. قال: فسألت إسحاق فقال: لا أدري. فهكذا الذي ينبغي على العبد أن يتقي الله وأن ينظر بعين الاحتقار لنفسه، وأن يتقي احتقار الخلق، فهذه هي رفعة العبد عند الله، والله الموفق. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لماذا وما الحكمة من أن لا تسخر بأحد من الناس؟ عسى أن يكونوا خيرا منه، لا تدري هذا الذي تسخر منه قد يكون عند الله خير منك، بل قد يكون خير من ملء الأرض مثلك، خير من ملء الأرض. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون عند الله بالتقى لا بعرض الدنيا. فكم من محتقر عظيم القدر عند الله. لذلك لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل من أصحابه، وكان رجلا ضعيفا في عرض الدنيا، فاحتضنه ممازحا فقال: من يشتري العبد؟ فقال: إذا تجدني كاسدا، أي لا تستفيد من هذه السلعة لأنها كاسدة لا قيمة لها عند الناس، تجدني كاسدا. قال: ولكنك عند الله لست بكاسد. الله أكبر. من يشتري العبد؟ قال: إذا تجدني كاسدا. فقال: ولكنك عند الله لست بكاسد. لذلك أختم هذا بتلك القصة العظيمة التي فيها أدب عظيم لمن أراد سبيل النجاة. لما هاجر الصحابة إلى الحبشة رجع بعضهم من هناك، فلما جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بأعجب ما رأيت هناك، أخبرني بأعجب ما رأيت هناك، أعجب ما رأيت في إقامتك في الحبشة إثيوبيا. فقال: يا رسول الله، أعجب ما رأيت أنني رأيت عجوزا تحمل تمرا في مكتل لها، فأتى شاب فدفعها فسقطت، فوقع التمر فقامت تحمله في مكتلها، ثم قالت للشاب: أي غبر، ستعلم غدا حين يضع الجبار كرسيه. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها حقه غير متعتع. هكذا إذا قام الناس بالعدل فيما بينهم فإن الله جل وعلا يكافئهم الخير، وإلا كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها حقه غير متعتع. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.